بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله عليه. وروي عنه أنه قال:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم التسمية على الطعام، وأنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أكل ولم يسمي أن الشيطان يشاركه في طعامه وفي شرابه وفي غير ذلك، فلا بد من التسمية لأنها تطرد الشيطان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه بعض الناس أنهم يقدمون الطعام ولا يشبعون ما يكفيهم، وربما ظنوا أنه يكفيهم ثم يأكلون ولا يكفيهم ما يشبعهم الطعام الذي هيئوه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا على الطعام، أن يأكلوا جميعا، فهذا تحصل فيه البركة، كثرة العيد على الطعام مما يبارك فيه. وأمرهم أيضا ألا ينسوا التسمية، أن يسموا، فإذا اجتمعوا وذكروا اسم الله سبحانه وتعالى فهذه من أسباب البركة التي يبارك فيها بالطعام ويبارك فيها بالعمل المشترك، لأنه أي عمل يشترك فيه اثنان فأكثر، فالله سبحانه وتعالى إذا صلحت نياتهما سواء في الأكل أو غيره أن الله يبارك لهم في ذلك. ولذلك جاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا اشترك اثنان في أي عمل من الأعمال فالله سبحانه وتعالى معهما، ومن كان الله معه انتصر وبارك الله له في مزاولته من عمل. فأمرهم النبي أن يجتمعوا لهذا لأن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم فيه، وأن يذكروا اسم الله لأن الله أمر بذلك، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند عمل الطعام وعند الابتداء وعند الأكل وعند ذبح الذبيحة، وأن كل فلا بد من التسمية، لأن كل هذا يبعد الشيطان ويطرده الشيطان، لأن أي عمل دخل فيه الشيطان نزعت بركته. فأمرهم النبي أن يجتمعوا، وهذا فضيلة، وأن يذكروا اسم الله كلهم، ولا يكتفى بأن يسمي واحد منهم، كلهم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا أقرب للبركة وأقرب أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم حتى يشبعوا كلهم. نعم.
وروي عنه أنه قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم، يعني خلوا طعامكم إذا أكلتموه يذاب، يعني يتمرى ويذهب في العروق ويذيب في الجسم، وأنتم بذلك تذكرون الله حتى أنه يحصل فيه البركة ويحصل فيه النافع، ولا يغفل الإنسان عن ذكر ربه، لأن هذا إنما حصل بنعمة الله وبإحسانه وبقدرته. ثم أيضا ما هو المسألة مسألة الطعام أنه حضر وأنك أكلته بس وانتهى، لا، هناك أمور أخرى يهيئ الله، يجعل الله فيه بركة عندما تأكله، ويسهل الله هضمه عليك، ويمشي في العروق وينفع جسمك وتسلم من ضرره، لأنه ربما أحيانا ربما ضرر الطعام نفسه وإن أكلت يحصل فيه ضرر. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله وشكر الله مما يحصل فيه البركة، ومما يجعله يتمر بسهولة، وبعد ما يقلبه الله سبحانه وتعالى بحكمته دما يذهب في العروق ويذهب في الجسم وينفع الجسم، ويكون عامر بذكر الله، لأنه قال أذيبوه يبي يذوب، لكن يما يذاب بالذكر والتسبيح وعمل الطاعات لله سبحانه وتعالى أو يذوب والعياذ بالله بعمل المعاصي، أو يذوب بالكسل والحرمان من أي عمل من الأعمال. فالنبي قال أذيبوا طعامكم بذكر الله يبارك لكم فيه. نعم.
أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا
تنام. الصلاة يعني يراد بها الصلاة المعهودة، إن الإنسان يكثر من النوافل، لأن هذا الصلاة من أفضل العبادات. الصلاة من أفضل العبادات، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فأمر بالاستعانة بالصبر كما أمر بالاستعانة بالصلاة، فأذيبوا بالصلاة. وقد يراد أيضا بالصلاة الدعاء، يعني اذكروا الله وادعوا الله واسألوا الله البركة، لأن الصلاة يراد بها شيئان، يراد بها الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ويراد بها أيضا الدعاء، كما قال سبحانه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم إن دعاءك سكن لهم. فيراد بالصلاة الصلاة المعروفة التي هي ذات ركوع وسجود، وكذلك أيضا يراد به الدعاء، أن الإنسان يلتجي إلى الله. ولذلك سميت الصلاة صلاة لما اشتملت عليه من الدعاء. فينبغي فالنبي أمرنا بذلك، أن الإنسان يذيب الطعام بذكر الله وبالصلاة، وكذلك يدخل فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر الله ويدعو الله ويصلي على نبيه ويكثر من النوافل والطاعات والصلاة، لأن الصلاة من أفضل الأعمال. نعم.
ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم.
نعم. ولا تناموا، الإنسان يأكل الطعام ثم يعمل فيها أي طاعة، لا يذكر الله ولا يسبح الله ولا يستغفر الله ولا يصلي ما تيسر له، ينام ويأكل ثم يقوم وينام ويأكل، هذا يسبب قسوة القلوب ويسبب عدم الإقبال على أعمال الآخرة. ينبغي للإنسان أن يكون نشيطا، ولذلك نشيطا في ذات الله، نشيطا في دعواته، نشيطا في صلواته، نشيطا في ذكره فيما يتعلق بربه سبحانه وتعالى. وإذا ترك ذلك قسى قلبه، لأنه ما يحصل فيه المواعظ ولا يحصل فيه التذكر، لأن الذكر مما يحصل للقلب الطمأنينة ويحصلها الخشوع والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيحصل الطمأنينة للإنسان. ثم إذا ذكر الله مما يطرد الشيطان، وإذا أبعد الشيطان عنك فأنت استعنت بذلك على طاعتك وعلى عبادتك. وإذا مثلا تسببت إلى عدم الذكر وعدم الاستغفار والكسل، فإن الشيطان يسول لك، والشيطان أيضا تكون عنت على نفسك، ثم هذا يثبك عن الطاعات بزيادة. فهكذا ينبغي للإنسان أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وأحرى به أن يكون صحيحا، والتجربة تشهد به.
نعم. المصنف رحمه الله يقول الحديث هذا، وإن كان أنه يعني مثلا فيه ما فيه، ولكنه قريب من الصحة، والتجربة تشهد لذلك، أن الإنسان الذي يستعين على ما أنعم الله به عليه من مأكل ومشرب وملبس، يستعين على طاعة الله، يكون طيب النفس، مرتاح البال، مرتاح الضمير. وإذا كان الإنسان يأكل ويشرب وتجد لا يذكر الله سبحانه وتعالى، وتجد ما يذكر نعمة الله عليه بهذا ويحمد الله ويشكر عليه، أو ربما أنه تقال للشيء هذا، أو ربما أنه يرى أنه ما جاه إلا بكده تعبه عمله، فهذا معناه أنه ما شكر هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كفران النعمة عدم القيام بما يجب عليك من أمر الله سبحانه وتعالى والاستغفار. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس.
تشميتنا.
وتشميت العاطس. وفي الصحيحين عنه إن أفضل الإسلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفه.
نعم، هذا من أفضل الإسلام. النبي هذا بين هديه صلى الله عليه وسلم هنا في السلام، في السلام إذا مر على قوم أو إذا أقبل عليهم، وكذلك أيضا عليه الصلاة والسلام بين أن من أفضل الأعمال أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام مأمور به وهو سنة في الابتداء، وأما رد السلام فإنه واجب، إذا سلم عليك أخوك المسلم وجب عليك الرد عليه، والأفضل أنك أنت الذي تبدأه بالسلام، تبادر إلى البدء بالسلام، لأن بدئك بالسلام هذا دليل على تواضعك، وهذا دليل على محبتك لإخوانك. وإذا كان الإنسان عنده شيء من الكبر أو عنده شيء من الزهو، ما يبدأ الناس بالسلام، يبدأ الناس هم اللي يبدونه، يريد أن الناس يبدأونه بالسلام. وهذه من ليست من أخلاق المؤمنين. فالمؤمن ينبغي أن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله، وأن يحرص أن يبدأ بالسلام. والبداءة بالسلام دليل على التواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث البادي بالسلام بريء من الكبر. فلما بدأ بالسلام دل على أنه لا يتكبر على الناس. ولذلك تجد المتكبرين ما يبدأون الناس بالسلام، ينتظر الواحد أن الناس يبدأونه بالسلام، يرى أن له حق، أو يرى أنه أفضل من هذا الشخص، أو يرى أن هذا الشخص أقل منه مرتبة، لازم هو الذي يبدأ بالسلام. هذا ما ينبغي، هذه ليست من أخلاق المؤمنين. ينبغي للإنسان أن يبدأ ويحرص أنه يبدأ بالكبير وبالصغير، أنه هو الذي يبدأهم بالسلام، لأنه أول إذا بدأ بالسلام هذا دليل على عدم الكبر، دليل التواضع. الأمر الثاني دليل على سماحة الخلق وحسن الخلق. الأمر الثالث إنك أنت الذي ذكرت اسم الله وتثاب على ذكر اسم الله، لأن السلام من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام، فالسلام من أسمائه. فأنت ابتدأت بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم أخوك المسلم يرد عليك ويقول وعليكم السلام، فأنت الذي ذكرته لهذا الاسم وذكرته بذكر الله وابتدأته، فيحصل فيه عدة فوائد وعدة منافع. الأمر الرابع أن السلام مما يجلب المودة ومما يجلب المحبة بين المسلمين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا أفش السلام يقابلك الإنسان مثلا ويسلم عليك، وربما تكون أنت مثلا معرض أو كذا، معرض عنه أو كذا، أو ما ترد عليه والعياذ بالله، أو ترد رد خفيف، يصير بخاطره عليك، يصير يحصل فيها النفور ويحصل فيها البغضة. لكنك إذا ابتديت وقلت السلام عليك، ولا سيما إذا مثلا كنيته، السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا أبا عبد الله، وهكذا، هذا من باب اللطافة ومن باب المحبة. عملت السلام الذي أمرك الله به وأمرك به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم اقتديت به، هذا مما إنه يقربك عند الله ويرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى ويحببك لإخوانك بالله. وإذا فعلت عكس ذلك اكتسبت بغض الناس. فلذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله إذا سلمت عليه ما تدري هو رد عليك أو ما رد عليك. والأمر الثاني ربما أنك تجي وتصافحه وتكرمه، ثم مثلا يمدلك طرف أصابعه أو يمديده وهو معرض عنك، هذا ما ينبغي، ليست من الأخلاق الكريمة. فينبغي أنك تحرص على إدخال السرور وإدخال المحبة على إخوانك في الله، وأنه إذا قابلك وسلم عليك أنك ترد عليه وترفع صوتك، يتحقق أنك رديت عليه السلام ويكون ببشاشة. وإذا مد يدك يدل للمصافحة مد يدك وصافحه وصافحه وتحب. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، كان إذا صافحه إنسان مد يده وصافحه عليه الصلاة والسلام النبي ما يأخذ يده بسرعة، حتى يخلي ذاك هو اللي يوخر يده. كل هذا من خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نقتدى بهديه صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأن الله أمرنا أن نتأسى به، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أخلاق المؤمنين وهذه أخلاق المرسلين، وأحق الناس باتباع المرسلين من اتصف بأخلاقهم وتابعهم. نعم.
وفيهما إن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام.
نعم. هذه السلام جعله الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمة بعباده، أنزله لهم يحيي بعضهم بعضا به. ولذلك أول ما شرع من وقت آدم عليه السلام حينما خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه مما علمه بالعلم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة آدم، ومن جملة ما علمه أنه قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فإنها انظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقال الملائكة وعليكم السلام أو السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم، زادوه ورحمة الله زيادة دعاء إن الله سبحانه وتعالى يرحمه. ثم أيضا في بعض الرواية ورحمة الله وبركاته، فإذا قلت السلام عليكم فأنت كسبت 10 حسنات، وإذا قلت ورحمة الله كسبت 20 حسنة، وإذا قلت وبركاته كسبت 30 حسنة. فهكذا يبقى إنسانا يقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قصة آدم عليه السلام. وهذا لأنه كل ذكر لله ودعاء، لأن كلمة السلام وإن كان اسم من أسماء الله لكن يتضمن الدعاء لك بالسلامة، فهو دعا لك بالسلامة ودعا لك بالرحمة ودعا لك بالبركة. فأي شيء أفضل من هذا، أنك تدعو لأخيك بالسلامة وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة ثم يرد عليك هو هذا. والدعاء من الإخوان بعضهم لبعض مقبول، وإذا دعيت لأخيك في ظهر الغيب فالملائكة تؤمن وتقول ولك مثله، تدعو لك أنت مثل ما دعيت لأخيك. نعم.
وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا.
نعم، هذا من أسباب المحبة، إذا أفشى السلام بعضهم على بعض. وهذا في الحقيقة هو الذي أمرنا به النبي، وهذا من خلقه، وهذا خلق الصحابة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كل ما لقى بعضهم بعض سلم عليه، حتى أنه ذكر بعض أهل العلم أنهم لو مروا في طريق ثم مثلا صار الطريق ضيق أو شجرة حالت بينهم، كل واحد ذهب منه وذهب، ثم تلاقوا مرة ثانية يسلم بعضهم على بعض السلام عليكم، وهي الشجرة اللي فصلت بينهم أو طريق فصل بينهم، ثم تلاقوا في المنعطف الثاني وسلم بعضهم على بعض. فالسلام هذا مأمور به، ودليل التواضع، ومن أسباب جلب المحبة، والمحبة مطلوبة بين المسلمين. ولذلك النبي قال لا تباغضوا ولا تدابروا، فالنبي نهى أن يدبر الواحد عن الثاني ولا يكلمه، ونهى عن التباغض، لأن هذا يجلب الشقاق بين المسلمين والعداوة والبغضة. وإذا حصلت العداوة بينهم وحصل النفور وحصلت البغضة قلت البركات، ومن أهمها نزول الغيث ونزول الأكثر، يمنع التشاحن بين الناس، من أسباب منع المطر، من أسباب القحط. فإذا كثرت المحبة والمودة وزال بين الناس الشرور وزال بينهم، هذا من أسباب الرخاء ومن أسباب الرزق ومن أسباب أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالنعم الكثيرة.
وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. وقال
المؤمن، لا، النبي يقول لا تدخل الجنة حتى تحابوا، لا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم بين لهم من وسائل المحبة، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك جاء في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا هو معنى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهكذا حقوق المسلمين أمر عظيم بين بعضهم، فينبغي مراعاته، ولا ينبغي للإنسان أنه ما يبالي بحقوق إخوانه، ينبغي يبالي بحقوق إخوانه ويحترم إخوانه ويعمل على أسباب المحبة وأسباب المودة.
وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار.
فقد هذه أمور ثلاثة، الإنصاف من النفس، وما أعزها ما أقلها، يندر وجود الإنسان اللي ينصف من نفسه. أكثر الناس يتعالى ويرى أن له الحق ولا ينصف من نفسه، وهذا دليل على ضعف الإيمان، كما أنه دليل على ضعف العقل. فالإنسان العاقل ينصف من نفسه ولا يجعل الناس يتكلمون في عرضه، والإنسان المؤمن ينصف من نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا ما أنصف من نفسه فين الإيمان؟ وكذلك إفشاء السلام، وكذلك الإنفاق مما لا يضرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام بينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي بعض الروايات من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام بدل ما تستطيعه، ولا هم لازم أنك مثلا تبذل الشيء الكثير، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لو هو الشيء القليل ينفع، لأن تجد إنسانا ما عنده ما عندك، وتجد إنسانا محتاجا إلى أقل القليل، فإذا بذلت وإن كان قليل هذا مما يعوضك الله سبحانه وتعالى خير، ويبارك لك فيما عندك، وتسلم من مذمة الشح، ولا تكون من البخلاء الذين فاتهم حظهم في الدنيا وفي الآخرة. لأنه جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى لما خلق جنة عدن قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فقال والله لا يجاورني فيك بخيل. فإذا كان الإنسان بخيل ربما يبخل بالواجب على نفسه، يبخل بالواجب على أهله، يبخل بالواجب ما عليه، يبخل بأداء الزكاة التي فرضها الله عليه، يبخل بشيء واجب عليه للناس، فهذا البخل أمره عظيم. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من الأوصاف، كان يحذر من أوصاف البخيل، ويقول عليه الصلاة والسلام ما ساد قوم بخيل، بخيل ما يستحق أن يكون سيد لقومه. فينبغي، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على مكارم الأخلاق، وعلى التي ترفع درجة الإنسان وتجعل محبب بين قومه وبين عشيرته وبين إخوانه، وهو مثل إفشاء السلام ومثل إطعام الطعام ومثل الإنصاف من النفس. هكذا كل هذه من الأمور التي ينبل بها الرجل، يكون الرجل نبيل بين قومه ومحترم وله قيمته. أما إذا كان ما يبالي بحد ويرضى عن هذا ويتكلم بعرض هذا ويسفه هذا فهذا ليست من الأخلاق الكريمة. نعم.
وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يجب عليه فإن الإنصاف يجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوا به، ويدخل فيه إنصافه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخفيها بتدسيه لها بمعاصي الله.
نعم. هذا هكذا تسمون أنه ينصف من نفسه فيؤدي حق الله اللي عليه، ويؤدي حقوق إخوانه، لأنه إذا ما أدى الواجب اللي عليه ما أنصف إخوانه، ولا أنصف من نفسه إذا قصر في طاعة الله التي أمره الله به. الله خلقك ورزقك ومتعك بالسمع وبالبصر وبالذكر وبالفكر التي تعرف فيه ما ينفعك وما يضرك، ومن عليك بالرجل التي تمشي، ومن عليك باليد تبطش بها، وجعل فيها مادة الإحساس ومادة اللمس، فالله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم، ثم هيئ لك الرزق، ثم نفذه في عروقك وفي جسمك شيء ما تستطيع تعمل منه أنت شيء، فكل هذا فضل الله ونعمته. كلفك بأمور بسيطة، ما كلفك بأمور تشك عليك، 5 صلوات في اليوم والليلة، شهر رمضان شهر واحد بالسنة كلها، الحج في العمر مرة واحدة، الزكاة إذا توفر إلى رزقك مال كثير وأعطاك مال كثير أمرك أن تخرج ربع العشر منه، شيء قليل، فالله ما كلفنا شيئا. فمدام أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذا كله، أما تنصف من نفسك وتقوم بالذي أوجبه عليك، ثم أيضا هذا الذي قمت به إذا أوجبه الله عليك ما هو مجرد أنك جزاء لما حصل لك من الخير، لا، لك وراء ذلك غير هذا. أولا أن شكرت الله على نعمه وما أنعم عليك، صليت الصلوات لأن الله أنعم عليك بالإيمان وأنعم عليك بالصحة وأديته، صمت رمضان أنعم الله عليك كذلك بالإيمان وعرفت واجبك وصمت رمضان. مع ذلك يترتب عليه أمر عظيم، وهو مستقبلك العظيم يوم القيامة، أنك تكون بالجنة، تحصلك الجنة. أولا تشكر الله في أمور دنياك، والله سبحانه يزيدك من النعم. الأمر الثاني
يسأل الله الكريم من فضله يوم القيامة تسلم من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم، لأن ذي حياة سرمدية، حياة ما هي بتنقضي، سرمدية ما تقضي أبد. حياة الدنيا ما يدري الإنسان وش يعيش، يعيش ساعة ساعتين يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنة، رايحة بسرعة. ثم أيضا لو ما راحت إلى من الإنسان كبر سنه وبلغ مبلغ كبير من السن ربما يعاف من نفسه، لا يشتهي الأكل ولا يجيه النوم ولا يرتاح بعمله ولا يرتاح بشيء، فهذه الدنيا ذاهبت بسرعة. فلكن تذكر مآلك يوم القيامة، الحالة السرمدية التي تعيش بها أبدا الآباد. ولذلك لما ولا كلفت الحمد لله شيئا عظيم، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك ما يدلك على كرم الله ورحمته بعباده ولطفه، انه جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال عليك 5 صلوات في اليوم والليله. قال علي غيرها من الصلوات؟ قال لا ما عليك غيرها، 5 صلوات هذا الواجب والباقي تطور. قال وماذا علي من الزكاه؟ اخبره. وما علي من الصيام؟ اخبره. فلما اخبره بشرائع الاسلام قال يا رسول، قال والله يا رسول الله ما أزيد على ذا ولا أنقص، هل نذكر ثبت سبت سبت والبازي ما عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة، وقال بعض الروايات أفلح إن دخل الجنة، وفي بعض الروايات أنه لما ذهب ورهم ظهره ذهب قال لأصحابه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فما كلفنا شيء عظيم الحمد لله، تستحق الجنة بإقام الصلاة والصيام والقمار الواجبات اللي وجب الله عليك. يبقى عليك شيء نهاك الله عنه، نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا لازم تجتنبه، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قطيعة الرحم، كذلك دي لازم تلتزم فيها. فهو أمرك بأشياء ما كلف كثير، ونهاك عن أشياء إنك ما تقربها ولا تفعلها، لا تشرك بالله، لا تعق والديك، لا تزني، لا تسرق. فهذه أمور الحمد لله شيء تتركه ما عليك كلفه، إنك تتركه ما تعمله، وهنا شيء اللي كلف أمور بسيطة. فهذه نعمة لله الحمد لله، من نعم الله ينبغي الإنسان يقدر هذه النعمة، وأعظمها أن الله عرفك بهذه النعمة، وأن الله عرفك بالإسلام وعرفك بمآلك إذا أطعت الله سبحانه وتعالى. فهذه الإنسان يشكر نعمة الله عليه بهذا.
والمقصود أن إنصافه من نفسه،
إنصافه هنا
أحسن الله، والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه، وأن لا يزاحم بها مالكها، ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها.
نعم،
وهي قسمة ضيزة.
نعم، أمرك الله بتأدي، ولا تقسم إرادتك بين حظوظك وحظوظ نفسك وشهواتك وبين إرادة الله. اللي أراد الله منك افعله، واللي أذن الله لك فيه افعله. الله سبحانه وتعالى ما حرم عليك إلا أشياء يضرك، والباقي كلها باح. هو يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم، انتبه إلى كلمة لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق كله من أجلكم. نهاك عن أشياء محرمة لازم تجتنبها، والله بحلك كل شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والله يقول للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما حرم عليك الطيبات، كل من حرم زينة الله التي خلق لعباده والطيبات من الرزق فهي حلال له، ولكنك لا تقصر بحق الله. كم بحق الله وما أنعم الله عليك منه استعمله، ولا تقصر في الواجب الذي عليك، فهذا الواجب على المؤمن.
ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها، وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فلينظر العبد ما لا يكون من أهل هذه القسمة وهو لا يشعر، فإنه خلق أو خلق ظلوما جهولا.
نعم، إن الإنسان كان ظلوما جهولا، الله أخبرنا الإنسان كان ظلوما جهولا، لكن إذا من الله من عليه بالعلم ارتفع عنه الجهل، وإذا من عليه بالهداية ارتفع عنه الظلم، وإلا في الغالب الظلم من الشيء من النفوس مثل ما قال المتنبي، لكن الإنسان يمنع دينه، يمنع عن الظلم دينه، ويمنع من الظلم عقله أيضا، مخافة أن الناس يتكلمون فيه هذا يمنع عقله، وخوفا من الله يمنع دينه، وإلا مثل ما قال والظلم من شيء من النفوس فإن تجد لعفة فلعلة لا يظلمه. نعم، قد تكون العلة الخوف من الله، قد يكون العلة أن الله أعطاه سبحانه وتعالى عقل يخشى من الوقوع في عرضه وكلام الناس، أنه إذا ظلم هذا ويخشى من العقوبات ويخشى، خف الله سبحانه وتعالى. والنفس في الغالب أنها تحب العلو وتحب الفساد في الأرض. إن الإنسان كان ظلما جهولا، الله وصفه بالظلم والجهل، ولكن من الله نور بصيرتك وعرفت ما يجب عليك، زال عنك اسم الجهل والحمد لله، ولا استعملت أعمال الجاهلين. وأما أن استعملت أعمال الجاهلين وأنت عالم، فهذا والعياذ بالله أعظم وأعظم. إذا كنت تعرف ولا تعمل بما تعلم، فهذا قامت الحجة عليك ويصير العذاب أشد عليك، لأن الإنسان العالم ذنبه أعظم من الجاهل، لأنه لو عالم تحرم هذا الشيء ومع ذلك فعله فهذا أعظم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، لأن مطالبات بأشد من بقية نساء الناس. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكلما من الله على الإنسان بالعلم ازداد حق الله عليه بمقدار ما عنده من العلم.
وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف الخلق من لن ينصف الخالق؟ كما في الأثر: ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وفي أثر
الله سبحانه وتعالى يخلق ابن آدم ويرزقه وينعم عليه ومع ذلك يتطاول على خالقه ويتطاول على بارئه. فما هل هناك ظلم وجهل أعظم من هذا؟ ما هناك أعظم من هذا. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن شيئا من هذا كان يستبعد الإنسان وقوعه. هل يتصور المخلوق إن بشر يخلقه الله وأنعم عليه وأعطاه المال وأعطاه ومع ذلك يعترض على الله؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كيف يجتري إنسان ضعيف مخلوق خلقه الله ورزقه ومع ذلك هو يعترض على الله ويقول يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ ولكنه حكيم سبحانه وطبيب خلقه ينعم عليهم أحيانا، ورب إذا مثلا تجاوزوا في الذنوب وتجاوزوا في المعاصي أمسك عنهم حتى أنهم يعرفوا ربهم ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى. هكذا ينسى. نعم.
وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي، ثم كيف ينصف غيره من لن ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها. وبذل السلام يتضمن التواضع لا يتكبر على أحد، والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب بوعد من لم يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم. وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فعلوا بيده بالتسليم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وهي رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن.
نعم هذا جهة السلام على النساء اختلف العلماء فيها هل يسلم او لا يسلم. منهم من منع ومنهم منع ومنهم من توسط. وهذا هو الصحيح ان الذي يخشى من الفتنة الشابة الجميلة ما لك حق انك تبدأ بالسلام ما تسلم عليها، لكن عجوز او مجموعة من النساء تمرت بسلم لان النبي مر على نسوة وسلم عليهن. وقوله انه الوى بيده دليل على انه ما كان قريب منهن، كان النسوة ربما انه هو ماشي في الطريق وهم في الطريق تنحيات، ولانه الوى بيده يعني سلم واشار بيده حتى يعرفون انه سلم. لو كانوا قريبين سمعوا صوته ولا احتاج يشير، لكن هذا يدل على بعدين. فالمهم اذا امنت الفتنة اما امرأة من محارمك، ما هناك فتنة كوالدتك واختك وعمتك وخالتك او زوجتك وبناتك تسلم عليهم، ما هناك. واما ان تكون مثلا من العجائز التي كما ذكر الله سبحانه وتعالى والقواعد التي لا يرجون نكاحا فهذه تسلم عليهم. لكن الشابات التي يخشى من الفتنة منك أو منها هذا ما ينبغي أنك تسلم عليها، لأن السلام سنة، وربما أنك تعمل ريبة بهذا ما هو بواجب عليك. فالسلام سنة إذا أمنت الفتنة بالنسبة للنساء، وإذا كان يخشى من الفتنة فتركه أولى، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي صحيح البخاري يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير.
نعم، هكذا هذه الآداب الشرعية التي أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، أنه إذا التقى اثنان فالأكبر سنا منهم له الحق، هو الذي ينبغي أن تبدأه، إذا كان أكبر منك سن فاحرص أنك أنت الذي تبدأه، وإن بدأته له أصغر فهذه فضيلة، لكن هذا الواجب إن الكبير يحترم ويبدأ بالسلام عليه. وإن كانوا جماعة فالكثيرون لهم الحق، فالقليل يبدأ بالكثيرين بالسلام. وإن مر والإنسان جالس فالمار هو الذي يسلم، وإن مر على ماشي وهو راكب فالراكب هو الذي يسلم، ويجب على ذلك الرد. فهذه الآداب التي أدبنا بها صلى الله عليه وسلم هذه هي الآداب الشرعية، ولأن السلام بين الحقوق. لكنك لو ابتديت أنت في السلام على الكبير فهذه في فضيلة، ولأن هذا أيضا من احترام المؤمنين بعضهم لبعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيبة المسلم إجلاله من إكرام الله سبحانه وتعالى، إن من إجلال الله إكرامه من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحامل للقرآن غير الجافي فيه والغالي. اللي يحمل القرآن، حافظ القرآن، أو شيخ كبير السن، هذا من إجلال الله إكرامه مع أولئي. فإذا ابتدأت في السلام فلك الفضيلة وسلمت من الكبر، وألا فالحقوق التي هي عند المقاصة، فالكبير الصغير يسلم على الكبير، والمار على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. هذه آدابه صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف السؤال يا
يقول شخص قادم من مصر للعمرة ولكن فات الميقات وأحرم من مطار جدة ودخل مكة وعمل العمرة، وهل يجوز ذلك؟
نعم، العمرة صحيحة وهذا جائز، إلا أنه لما تجاوز الميقات بدون إحرام، فالعلماء يقولون من تجاوز الميقات بدون إحرام يكون عليه دم كفارة، لأنه يجب عليها الإحرام من الميقات. أما بالنسبة للعمرة فالعمرة صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لكنه أخطأ في عدم الإحرام من الميقات وتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا الخطأ كفارته أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء والمساكين من فقراء مكة، وإلا فالأمر صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، فنعم.
أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، فهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء أو بعده؟
نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أولا أنك تؤجر على الصلاة على النبي، وهذه من الأعمال الصالحة والأعمال الفضيلة، وهذه من أسباب استجابة دعائك. فسواء بدأت بها أولا تحمد الله وتشكر وتثني عليه، ثم تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بالدعاء. وإذا ابتدأت بالدعاء فالأول فتختم بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه الدعاء موقوف من السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. فإن صليت في الابتداء وحمدت الله قبل ذلك وصليت على فهذا أحسن، وإذا مثلا فاتك في الابتداء فأن تختم بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله وأتوب إليه.